بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وأعنه وسدده يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في قراءة سورة ياسين وما جاء في فضلها. لم يذكر تحته حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه عقد بابا في الترغيب في قراءة سورة ياسين وما جاء في فضلها. والواقع أن الأحاديث التي ذكرها لا يصح منها شيء، وأنا أذكر قاعدة دائما بأنه لا يصح في فضل قراءة سورة ياسين حديث. ولذلك يعتصم طالب العلم بهذه القاعدة. نعم.
باب الترغيب في قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك.
نعم.
قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ علي سورة الملك ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ بي سورة الملك، فهي المانعة تمنع عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. قال: وهو في النسائي مختصر: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.
نعم. هذه الأحاديث عقدها المصنف رحمة الله عليه في فضل قراءة سورة تبارك، في فضل قراءة سورة تبارك. وسورة تبارك سميت في التوراة بسورة تبارك، فهي في التوراة أيضا سورة تبارك، ولها أسماء، منها تبارك، ومنها سورة الملك، وأيضا المانعة، وأيضا المنجية، وأيضا المجادلة، كما سماها ابن عباس، قال: لأنها تجادل عن صاحبها في القبر، تسمى بالمجادلة. هذه أسماء سورة الملك، وهي 30 آية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بالإجماع على أنها 30 آية. قراءتها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء من حديث جابر في السنن بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينام حتى يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة وسورة تبارك. كان لا ينام صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة وسورة تبارك. بالنسبة لسورة تبارك فيها فوائد كثيرة، منها أنها سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر، سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر، فهي المنجية، وأيضا سبب من أسباب النجاة من فتنة القبر، وأيضا تشفع لصاحبها يوم القيامة. ومن أحكامها قراءتها كل ليلة. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأها كل ليلة. وهل لو قرأها الإنسان في النهار تجزئه؟ ذهب إلى هذا بعض العلماء، وحملوا الأحاديث الواردة في هذا على الحث على ملازمة قراءتها، لكن الذي يظهر بأنها من أعمال الليل، من عبادات الليل، هي ليست من أذكار المساء، لا، وإنما هي من أعمال الليل، من أعمال الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن ينام يقرأ جملة من السور، ومر معنا هذا، ومن جملة ذلك سورة تبارك، سورة تبارك. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يحرصون على قراءة سورة تبارك، حتى إن طاووس بن كيسان اليماني الإمام المشهور المعروف كان لا ينام حتى يقرأ سورة السجدة وسورة تبارك، وكان ربما صلى بهما العشاء والفجر، كان ربما صلى بهما العشاء والفجر. ولذلك قد يطرح سؤال، لو أن رجلا يقوم الليل أو يوتر قبل أن ينام، فله هل له أن يقرأ سورة السجدة وتبارك في قيام الليل؟ الجواب نعم، لا بأس، لأن المقصود قراءة هذه السورة، فلو قرأها في الصلاة لا حرج عليه في ذلك. والذي يظهر من مجموع الأحاديث سنية تأخير قراءة سورة تبارك، سنية تأخير قراءة سورة تبارك، يعني قبل النوم، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. وبالنسبة لمن قرأها أحيانا هل ينال الأجر؟ الذي يظهر بأن الأحاديث كلها تشير إلى قراءتها ليليا، أما الذي يقرأها مقطعة فالذي يظهر بأنه لا يحصل على الوعد المذكور في هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم. نعم، هو من أعمال الليل، من أعمال الليل قبل النوم، يعني بعضهم مثل ما ذكر يعني تقرأ أو يجعلها من أذكار النوم، لكن ما في نص، هو كان يقرأها في كل ليل، ولذلك مثل طاووس بن كيسان فهم أنه تقرأ في الليل فكان يقرأها في صلاة العشاء، فهي ليست من أذكار النوم. ها؟ يجوز، ما في بأس، يعني تقسيمها على ركعتين لا بأس. نعم،
قال: الترغيب في قراءة إذا الشمس كورت وما يذكر معها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت.
نعم، الترغيب في قراءة إذا الشمس كورت وما يذكر معها، وهذه السور الثلاثة، سورة التكوير والانفطار والانشقاق، من السور العظيمة التي فيها ذكر أهوال يوم القيامة، وفيها ذكر آيات الله عز وجل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ هذه السور، يعني إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هذه سورة عظيمة، إذا قرأتها بحضور قلب وبإدراك فإنك ستشاهد يوم القيامة كأنه رأي العين. هذه من السور العظيمة، ولذلك يهتم بها المسلم. نعم،
الترغيب في قراءة إذا زلزلت وما يذكر معها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن.
نعم، الترغيب في قراءة إذا زلزلت، وإذا زلزلت لم يرد في فضل قراءتها حديث، وما ورد لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فنعم قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أنه بيّن بأن قراءة سورة قل يا أيها الكافرون تعدل ثلث القرآن، وقراءة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وقد بيّنت لكم فيما سبق ما يتعلق بالعدل هنا، والأجر والثواب العظيم من حيث الكمية، من حيث الكيفية لا من حيث الكمية. نعم،
الترغيب في قراءة ألهاكم التكاثر، لم يذكر تحته حديث صحيح.
نعم، ألهاكم التكاثر من السور العظيمة، ورد فيها حديث لكن لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن فيه عقبة قال المنذر لا أعرفه، ولكنها سورة عظيمة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لا ترون عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج جائعا هو وصاحبيه ووزيريه أبو بكر وعمر، وأضافهما أحد الصحابة وأتى لهما بطعام وبلحم، فلما انتهى سلم قال لتسألن عن هذا النعيم، لتسألن عن هذا النعيم. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتدبر القرآن وكان يستشهد بهذه الآيات في مواطنها الصحيحة. نعم.
الترغيب في قراءة قل هو الله أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فسألته ماذا يا رسول الله؟ فقال الجنة. فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره، ثم فرغت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد قل هو الله أحد، ثم دخل. فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذلك الذي أدخله. ثم خرج النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي رواية قال إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ الله الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ورواه البخاري أيضا والترمذي عن أنس أطول منه وقال في آخره فلما آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة.
نعم. الترغيب في قراءة قل هو الله أحد والتي تسمى بسورة الإخلاص، تسمى بسورة الإخلاص، وهي وسورة قل يا أيها الكافرون تسمى بسورتي الإخلاص، بسورتي الإخلاص. وقراءة سورة الإخلاص فيها فضل عظيم، فهي تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفضل من حيث الكيفية وليس من حيث الكمية كما ذكرنا كثيرا. لذلك الآن لو أن رجلا نذر أن يقرأ ثلث القرآن فاقتصر على قراءة قل يا أي قل هو الله أحد، هل يجزئه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحديث إنما يشير إلى الأجر من حيث الكيفية لا من حيث الكمية. ولذلك لو أن رجلا سأل مفتيا قال نذرت أن أقرأ ثلث القرآن فهل يجزئني الاقتصار على قل هو الله أحد؟ سيجيبه بلا. وسورة قل هو الله أحد حينما عدل ثلث القرآن، لأن القرآن على ثلاثة أثلاث. الثلث الأول عقيدة جاء بالتوحيد ونبذ الشرك، والثاني أحكام، والثالث قصص، وسورة قل هو الله أحد هي مضمون الثلث الأول الذي جاء بذكر العقيدة وما لله عز وجل من الحق على عباده، ولذلك هي من أعظم سور القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الأمر الآخر، ينبغي للمسلم أن يحرص على قراءة هذه السورة العظيمة، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في مواطن كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه السورة مع قل يا أيها الكافرون في صلاة في ركعتي الفجر. فعند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورتي الإخلاص في ركعتي الفجر، في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. وأيضا عند مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف، يعني بعد الفاتحة بعد الفاتحة. وأيضا يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هاتين السورتين في مواطن كثيرة في مواطن كثيرة. والأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن قراءة هذه السورة علامة على محبة العبد لربه. فالرجل الذي كان يختم بهذه السورة سأله النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي حمله على ذلك، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب هذه الصفة. فبين عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى أحبه كما أحب هذه السورة، قال أخبروه أن الله يحبه، أن الله يحبه كما أحب هذه السورة، أو حبك إياها أدخلك الجنة، فهي سبب من أسباب دخول الجنة. لماذا؟ لأن من حقق التوحيد دخل الجنة، من حقق التوحيد دخل الجنة حتى لو لقي الله بذنوب ومعاصي، لكن في نهاية الأمر أنه يدخل الجنة بإذن الله. وقراءة هذه السورة أو ختم الركعات بهذه السورة هل هو خاص بهذا الرجل أم أنه عام؟ قولان لأهل العلم، والذي يترجح والله تعالى أعلم أنه خاص بهذا الرجل، لأن الصحابة أنكروا عليه، لأن الصحابة أنكروا عليه، فلما بين السبب للنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك وجعلها خصوصية. ومما يدل على هذا فهم الصحابة ذلك، فلم يثبت عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يختمون بها الصلاة مع حرصهم على الخير، مع حرصهم على الخير، فلم يثبت عنهم أنهم كانوا يختمون كل ركعة بهذه السورة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه السورة العظيمة سورة قل هو الله أحد سبب من أسباب دخول الجنة إذا عمل الإنسان بمقتضاها. ولذلك في الحديث الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سمعه يقرأ قل هو الله أحد، قال وجبت. فقال أبو هريرة وما وجبت؟ قال عليه الصلاة والسلام الجنة. قال الجنة، وجبت له الجنة. الأمر الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على العناية بهذه السورة، ولذلك كان يقول لأصحابه احشدوا، يعني اجتمعوا اجتمعوا واقتربوا، وكان يقول يعلمهم فيقول فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد وقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم سورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن. وفي الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ومن رأى أحوالنا بكى على أنفسنا، بكى علينا من هذا التفريط ومن هذا الهدر وهذا النزيف في الزمان والعمر والوقت. فأغلب الناس ما يقرأ هذه السورة لا في صلاة ولا في غير صلاة، لكن تجد المشوشات والمشغلات والصوارف قد اختطفته، نسأل الله العافية والسلام. حتى إن لسان الواحد منا يثقل عن قراءة هذه السورة، يثقل عن قراءة هذه السورة. ولذلك واجب على المسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن يعلم بأن الله تعالى يسر له أبواب الخير وأبواب الترقي في مدارج الكمال، ويفتح له أبواب عظيمة، عمل يسير والأجر كبير. وهذا يدل على ما بارك الله جل وعلا فيه لهذه الأمة، فهي آخر الأمم، آخر الأمم، تعمل العمل القليل وتؤجر الأجر الكثير. فأنت إذا قلت قل هو الله أحد قرأتها في ليلة، كم لك من الأجر؟ كأنك قرأت ثلث القرآن، كأنك قرأت ثلث القرآن. فواجب على المسلم أن يهتم، أن يهتم لهذا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على تعليم أصحابه وأمته ودلالتهم على الخير. ولذلك أنت لا تقتصر على هذا العلم على نفسك فقط، بل إذا رجعت من الدرس أخبر أهلك، أخبر أولادك، أخبر من تحب، بين لهم هذه الفضائل العظيمة، ولك الأجر والثواب. وربما تعاهد إنسان هذه السورة في ليله وفي نهاره ولم يكن يعلمها من قبل، فيكون لك الأجر أنت أيضا من دون أن ينقص من أجور الجميع شيء. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. قبل ما أنتقل إلى الحديث الآخر، ما يتعلق بسورة قل يا أيها الكافرون التي وردت في الباب الذي قبله، وأنها تعدل ثلث القرآن، عفوا تعدل ربع القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يحرص على قراءة سورة قل يا أيها الكافرون. وقل يا أيها الكافرون متعلقة بأي نوع من أنواع التوحيد؟
الألوهية،
توحيد العبادة والألوهية. وقل هو الله أحد بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. ولذلك التوحيد العلمي هذا في قل يا أيها الكافرون، والتوحيد توحيد الطلب، توحيد القصد والطلب في قل يا أيها الكافرون، وتوحيد المعرفة والإثبات بقل هو الله أحد. يتأملها المسلم، يتأمل هذا وينظر فيه ويعتني. وقد جاء عند الطبراني في الصغير بإسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنه قال: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي، فلما فرغ قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ بقل يا أيها الكافرون، وبقل أعوذ برب الفلق، وبقل أعوذ برب الناس. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام مع المعوذتين سورة قل يا أيها الكافرون، فبرئ صلى الله عليه وسلم. وأيضا مثل ما ذكرت أنا قبل قليل بأنه كان يحرص على قراءتها في أول النهار وفي آخر النهار، وكذلك عند الكعبة. وهذا يدلنا على أن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لهاتين السورتين في مثل هذه المواطن مقصودة، مقصودة. ولذلك في أول النهار في ركعتي الفجر، سنة الفجر، كان يقرأهما لأن يستقبل بهما النهار، يستقبله بالتوحيد. وكذلك يقرأهما في ركعتي المغرب أيضا يستقبلهما بالتوحيد. وحينما يستقبل الكعبة ويصلي خلف المقام يصلي ويقرأ بهاتين لما اشتملت عليه من التوحيد، وأن الصلاة خلف هذا المقام إنما تعبدا لله، تعبدا لله. ولذلك فيهما من التوحيد الشيء الذي يجب على كل قارئ لهما أن يتنبه لذلك.
الترغيب في قراءة المعوذتين. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
نعم، الترغيب في قراءة المعوذتين، والمقصود بالمعوذتين سورة قل يا أيها الكافر، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وسميتا بذلك لاشتمالهما على جملة أعوذ أو كلمة أعوذ، أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، يعني لافتتاحهما بالعوذ، العوذ وهو الاستعاذة بالله تعالى، سميت بهذا، ولهما فضل عظيم، لهاتين السورتين فضل عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هاتين السورتين لم يرى مثلهن، لم يرى مثلهن، ولذلك قال: ألم ترى آيات نزلت الليلة لم يرى مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذا الحديث يشير إلى عظم هاتين السورتين، وأنه لم يرى مثلهن في النزول، وهذا يدل على فضل هاتين السورتين. نعم.
ورواه أبو داود ولفظه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرياتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
وهذا يشير إلى أيضا أنهما من أفضل السور ومن خيرها، ألا أعلمك خير سورتين قرياتا، هذا يدل على خيريتهما وفضلهما. نعم.
وفي رواية لأبي داود قال: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول: يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وقال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان بين الجحفة والأبواء غشيتهم ريح شديدة وظلمة، وظلمة يعني ما يسمى بالعواصف والرياح، يسمى بشيء من هذه الآيات العظيمة التي يرسلها الله عز وجل على عباده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حينما يحصل مثل هذا يتعوذ بهاتين السورتين، قال يقرأ بهاتين السورتين، بقول أعوذ برب الفلق وبقول أعوذ برب الناس. ولذلك إذا مر على الإنسان شيء من الأعاصير أو العواصف أو القواصف أو شيء من هذه الفتن والابتلاءات، عليه أن يتعوذ بالله تعالى ويقرأ هاتين السورتين. وأحوال الناس عجيب، الآن الناس يذهبون يتفرجون، يصورون، ولا أحد منهم يخطر على باله أنه يقرأ بهاتين السورتين. والنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد من الله وربنا جل وعلا حفظه ووقاه، ومع ذلك كان يتعوذ بالله تعالى فيقرأ هاتين السورتين حينما تمر به مثل هذه الغواشي والحوادث والعواصف عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في الصلاة، كان يقرأ بهما في الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم.
ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: قلت يا رسول الله أقرئني آيا من سورة هود وآيا من سورة يوسف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة بن عامر، إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت أن لا تهوتك في الصلاة فافعل.
وهذا دليل على أن هاتين السورتين محببتين إلى الله عز وجل. قال: إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله، أحب إلى الله. نحن ذكرنا قاعدة في المجلس السابق في تفاضل آية القرآن، ذكرنا قول جماهير أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن القرآن يتفاضل فيما بينه، وأن لا يعني التفاضل نقصان المفضول أبدا، ضربنا لذلك أمثل. والمعنى بأن هاتين السورتين من أحب السور إلى الله جل وعلا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على قراءتهما في الصلاة، كان يقرأهما ويوصي بقراءتهما في الصلاة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر. فقلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما.
نعم. وهذا بيان فضل فيه بيان فضل هاتين السورتين، أنه ليس هناك مثل هاتين السورتين رغم وجازة آياتهما وقصرهما، إلا أن فيهما فضل إلا أن فيهما فضلا كبيرا، ولذلك مهم جدا للمسلم أن يعتني بهما. وحينما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيحين في البخاري ومسلم في السنن أيضا، أتاه ملكان، ملك عند رأسه وملك عند رجليه، فقال أحدهم الآخر: ما بال الرجل؟ قالوا: مطبوب، يعني مسحور. قالوا: من طبه؟ قال: فلان اليهودي، لبيد بن الأعصم اليهودي. وبين الملك مكان السحر، فنزلت هاتين السورتين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يستخرجوا السحر من هذا البئر الذي كان طينه كنقيعة الحنة، وكان موضوعا تحت صخرة، لأن لبيد بن الأعصم اليهودي قال لجارية كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم: اعتيني بمشط النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان يمشط رأسه يبقى شعر، فأخذه فسحر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وجد السحر وجده عقد، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يحل العقد ويقرأ على كل عقدة بهذه السورة: قل أعوذ برب الفلق، وينفث ويحل العقد حتى برئ وما به بأس صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصية لكل من ابتلي بسحر أن يعتني بهاتين السورتين، سواء وجد العمل السحر أو لم يجده، وجده أو لم يجده، ويعتني بذلك أنا أذكر رجل صرف عن زوجته ليلة زواج، وتعرفون بأن السحر ينقسم إلى صرف وعطف، فما استطاع أن يأتي أهله، وأخبر إخوانه، فيعني انزعجوا لذلك وكذا، فأرادوا أن يذهبوا به إلى ساحر، فأبى، وكان عنده توحيد وإيمان وتوكل على الله عز وجل. قال: أبدا، والله لو أبقى عمري كله لكن لا أبيع ديني، ما أبيع ديني. قالوا: كيف؟ عيب وما كان. أبدا. فذهبوا به إلى أحد مشايخنا رحمة الله، توفي وغفر له، فقال: عليك بسورتي بالمعوذتين. قال له: عليك بالمعوذتين. فقرأ بالمعوذتين واجتهد في ذلك توكل على الله وفوض الأمر إليه، فأذهب الله عز وجل عنه السحر في نفس الليلة، أذهب الله عز وجل عنه السحر وشفاه وعافاه. ولذلك للأسف بعض الناس الآن قد يقرأ لكن ما يعافى. لماذا؟ لضعف التوكل. فبعضهم قد يضع في نفسه في خاطره، يقول: إذا ما نفع القرآن بروح لفلان، فيصبح عنده ضعف التوكل، فهو لم يعتمد على الله ولم يتوكل عليه ولم يفوض الأمر إليه حق التفويض والتوكل، ففيه دخن، وقلبه فيه التفات لغير الله عز وجل. أما من توكل على الله كفاه الله، ومن استعان به أعانه، ومن فوض الأمر إليه وجد الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعتني الإنسان. للأسف الشديد كثير من الناس الذين يبتلون بالسحر تجد أول ما يفكرون فيه الذهاب إلى هؤلاء السحرة والدجالين، رسل إبليس الذين هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها والعياذ بالله، يأمرونهم بأمور شركية وبدعية، فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يعني للأسف الشديد. ولذلك المسلم حينما يقرأ قراءة استشفاء، وأنا دائما أنبه، لأن بعض الناس ما عنده الفقه في قضية الرقية، فلما يقرأ بعض السور والآيات يقرأها على أنها قرآن. نعم هي قرآن، لكن اقرأها على أنها دواء، تقرأها على أنها دواء واستشفاء، تداوي، كأنك تتداوى، هذا المعنى. فنسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. نعم.
قال: كتاب الذكر، الترغيب في الإكثار من ذكر الله تعالى سرا وجهرا والمداومة عليه، ومن وما جاء في من لم يكثر ذكر الله تعالى.
نعم، الذكر، كتاب الذكر يعني ذكر الله عز وجل، والذكر أفضل من الدعاء في قول جمع من أهل التحقيق النظر، لأن الذكر فيه تعظيم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، أما الدعاء فهو طلب وسؤال، ففرق بين الذكر وبين الدعاء. ولذلك شمس الدين أبو عبد الله بن القيم في كتابه جلاء الأفهام وغيره من كتبه بحث هذه المسألة وخلص، كذلك في مدارج السالكين بحث هذه المسألة وخلص إلى أن الذكر أعظم من الدعاء، الذكر أعظم من الدعاء، ولذلك الذكر لا يعدله شيء، الذكر لا يعدله شيء. وسيأتي معنا يعني في هذا الباب أحاديث قد يعني نقف عليها لأول مرة تشير إلى عظمة الذكر وفضل الذكر. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه ذكر أن الذكر ورد على 10 أوجه، وذكرها مجملة في كتابه مدارج السالكين، ثم بعد ذلك فصله، فقال بأن الذكر جاء الأمر به مطلقا ومقيدا، الذكر جاء الأمر به مطلقا ومقيدا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية. كذلك جاء النهي عن ضده، النهي عن ضده ما هو؟ الغفلة والنسيان، الغفلة والنسيان. قال سبحانه: ولا تكن من الغافلين، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية، وفي الآية هذه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، من الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. وأيضا يقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالآيات ها؟ لا يأتي إن شاء الله. فهنا جاء النهي عن الغفلة عن ذكر الله وعن نسيان ذكر الله عز وجل. وفي الوجه الأول جاء الأمر بذكر الله عز وجل، كذلك جاء تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. يقول سبحانه وتعالى: واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. لعل في القرآن تأتي على التحقيق وليس على الترجي. وأيضا جاء الثناء على أهله، قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين إلى آخر، ثم قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهؤلاء جاءوا في معرض الثناء عليهم من الله عز وجل. الأمر الآخر الإخبار عن خسران من لها عن ذكر الله عز وجل، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فأولئك هم الخاسرون. أيضا جعل الله ذكره لهم جزاء لذكرهم إياه، جعل الله ذكره لهم جزاء لذكرهم إياه. قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم. أنا آتي بالآيات ولا الأحاديث ستأتي معنا: إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فيقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم، شرط ومشروط. كذلك الذكر أكبر من كل شيء، قال جل وعلا: ولذكر الله أكبر، كذلك ختم الأعمال الصالحة دائما ما يأتي الأمر بذكر الله عز وجل في ختامه. يقول جل وعلا في الحج: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وأيضا يقول جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يقول جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وأيضا الذكر خص الله عز وجل الذاكرين بالانتفاع بآيات الله عز وجل، فالذين ينتفعون بآيات الله هم الذين يذكرون الله. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأما الغافلين عن ذكر الله فلا تغني الآيات عنهم ولا النذر. كذلك مصاحبة جميع الأعمال، مصاحبة الذكر لجميع الأعمال، وأنه روح الأعمال. قال جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. قال جل وعلا: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. حتى في القتال والحرب والجهاد تذكر الله عز وجل، ولذلك ذكر الله عظيم، وقد يسره الله وسهل يسره. قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولا يكلف الذكر الإنسان شيء، وإنما اضطراب هذا اللسان في جوفة الحنك بذكر الله عز وجل، بذكر الله. والذكر أنواع، منها ذكر اللسان ومنها ذكر القلب. وأعظم شيء وأعظم الذكر أن يواطئ القلب اللسان، فإذا واطأ القلب اللسان فهذا من أعظم الذكر، من أعظم الذكر. وأما إذا ذكر العبد ربه بلسانه فلا شك بأنه عبادة، لكن يعتني بماذا؟ بمواطعة القلب للسان. الآن نشرع في قراءة الأحاديث الواردة في بيان فضل الذكر والترغيب فيه. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
نعم. هذا الحديث فيه بيان فضل الذكر، وأن الإنسان إذا ذكر الله في نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه. في هذا إثبات صفة النفس لله عز وجل على القاعدة المعروفة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا ذكره في ملأ، يعني في جماعة، كأن يذكره في درس علمي أو في حلقة الذكر أو مع أصحابه أو في مكان معين، ذكره الله عز وجل في ملأ خير منهم. ومن هم المقصود بهذا بهؤلاء الملأ؟ الملائكة، يذكرهم الله عز وجل في ملأ عنده، وهم الملائكة، وهم الملائكة. نعم.
ورواه أحمد بنحوه بإسناد صحيح، وزاد في آخره قال: قتادة والله أسرع بالمغفرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا، وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير من الذين ذكرت تذكرني فيهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وعن عبد الله بن مسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
نعم. حديث عبد الله بن بسر الذي ذكره النووي في الأربعين النووية، يقول أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني تشعبت، أريد أمر جامع، فأخبرني بشيء أتشبث بأتعلق به، تعلق به. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنه، وعلى أنهم يتفاوتون أيضا في العلم والفهم رضي الله عنهم. فهذا صعبت عليه شرائع الإسلام، يريد شيء يتمسك به، الفضائل كثيرة والأعمال عديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى حاله فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وترطيب اللسان كثرة حركته بذكر الله، لأن اللسان إذا يبوس عن ذكر الله قسى القلب، نسأل الله العافية والسلام، يقسو القلب، يقسو القلب. فلا يزال لسانك رطب من ذكر الله. والتعبير بالرطوبة هنا إشارة إلى سهولة الحركة، سهولة الحركة، لأن الشيء إذا يبس يحتاج أن يلين وإلى عمل واجتهاد. فأما إذا كان اللسان رطبا سهل ذكر الله سبحانه وتعالى. والمتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته وفي هديه يجده بأنه كان يذكر الله على كل حال، ما كان يفتر لسانه عليه الصلاة والسلام عن ذكر الله، حتى تقول عائشة ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء، يذكر الله على جميع أحواله وأحيانه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول أستغفر الله، كان يذكر الله في حال الظعن والإقامة، الصحة والمرض، السفر، في حال السلم والحرب، في حال الرضا والغضب. كان عليه الصلاة والسلام لا يفتر لسانه عن ذكر الله. ولذلك المسلم يجب أن يسلك هذا المسلك، وأن يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذ من سمته ودله طريقته. فكان يذكر الله عليه الصلاة والسلام على جميع أحواله. ذلك أعظم الذكر أن تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا، كم لك من الأجر في هذا الذكر. ولأجل هذا تجد بعض الناس يصعب عليه ذكر الله، لماذا؟ وهذا يدل على عقوبة، نسأل الله العافية، بسبب قسوة القلب. حتى بعض الناس الآن يثقل عليه، ما يستطيع، يعني يجد صعوبة ومشقة، مع أن المسألة سهلة، مسألة ذكر الله عز وجل يسرها الله سبحانه وتعالى، تحريك هذا اللسان بذكر الله. ومهم جدا أن الإنسان إذا شعر بصعوبة أمام ذكر الله أن يعالج نفسه، لأنه مريض، مريض، الذي لا يستطيع أن يذكر الله مريض، ومرضه في القلب، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. نعم.
قال: وعن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لهم: إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. ورواه ابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ له والبزار، إلا أنه قال: أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والبرق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. قال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله.
هذا الحديث العظيم يشير إلى فضل الذكر. قل: ألا أنبئكم، أخبركم، أعلمكم بخير أعمالكم، يعني خير أعمال تقومون بها، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة الورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم، في لفظ فتضربوا أعناقكم ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذكر الله من خير الأعمال ومن أفضلها، وأزكاها عند الله وأرفعها في الدرجات، وخير من إنفاق الذهب والورق. حتى استشكل هذا على كثير من أهل العلم، قالوا: كيف يعني
يكون أفضل من إنفاق الذهب والورق؟ ذكر بعض العلماء أجوبة منها بأن الذكر لا يمكن أن يصرف لغير الله، بمعنى أنه لا يدخله الرياء، لا يدخله الرياء بخلاف النفقة، فإنه قد يدخلها الرياء. والأمر الآخر أن ليس كل أحد يجد المال، بينما كل أحد يستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، وأنت كلما ذكرت الله ارتفعت درجاتك عند الله سبحانه وتعالى. نكمل بعد الأذان.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع.
وهذا فيه بيان فضل الذكر، وأنه سبب من أسباب النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، سواء العذاب الدنيوي أو العذاب الأخروي، وإن كان أغلب أهل العلم يحمله على العذاب الأخروي، أنه ينجي من عذاب يوم القيامة وينجي من النار، ولكن لا يمنع أيضا هذا من النجاة من عذاب الله الدنيوي إذا أنزله الله عز وجل. نعم. ها؟ إيه؟ وين؟ أيوة. أي. لا، في حديث
مالك بن خامر
قرأها، حديث مالك بن خامر. ها؟ أي، هو نفسه أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله. أول مشاهد أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله. أنا ما أشوف فيه يعني زيادة فائدة، فلذلك تركته حرصا على الوقت. وياك.
قال:
هذا يشير أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ما من شيء أنجى من عذاب الله. ذكرت أنا بأن هذا يحتمل العذاب الدنيوي والأخروي، وإن كان أغلب أهل العلم يشيرون إلى العذاب الأخروي. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر ذكر الله.
نعم، هذا يدلنا على أن الله عز وجل يسر الذكر، وأنه لا أحد يعذر بترك ذكر الله عز وجل. فالذي يعجز عن قيام الليل عليه بذكر الله، والذي يبخل بالمال أن ينفقه عليه بذكر الله، والذي يجبن عن لقاء العدو عليه بذكر الله. فكأن هذا الحديث يشير أن الذي لا يذكر الله عز وجل لا يعذر على أي حال، لأن الله تعالى حينما شرع الذكر يسر. لذلك بعض الناس الآن يصعب عليه قيام الليل، يقال: عليك بذكر الله، أكثر من ذكر الله. وإذا ذكر الله أعانه الله على قيام الليل، لأن ذكر الله يلين القلوب القاسية ويشرح الصدور، والذكر سبب من أسباب النشاط بإذن الله تعالى. كذلك الذي عنده تردد في الإنفاق في المال، يؤدي الزكاة فقط ولا ينفق، عليه بذكر الله عز وجل إن كان يبخل بهذا. ولذلك ذكر الله عز وجل من العبادات العظيمة التي يسرها الله عز وجل، ولا عذر لأحد في ترك ذكر الله إلا من قسى قلبه والعياذ بالله. وهذا شأن المنافقين، قل جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهل ترضى يا عبد الله، وهل ترضين يا أمة الله، أن يكون فيكما من صفات المنافقين؟ ما يرضى أحد، ما يرضى أحد. المسلم المؤمن يهرب من صفات المنافقين، ولذلك إذا أردت أن تتميز عن المنافقين فعليك بالإكثار من ذكر الله، عليك بالإكثار من ذكر الله، ولا تهتم لكلام الناس. بعض الناس للأسف يخجل يقول أخجل حتى لا يقولون عني هذا موسوس ولا مجنون ولا شيء. ما يهمونك الناس ما دام أنك في طاعة في عبادة، ما دام أنك في طاعة وفي عبادة. بعض الناس يقولوا كيف أذكر الله وأنا في المجلس؟ لا، أذكر الله، وقد يكون ذكرك لله سبب من أسباب اتباع الناس لك فتنال الأجر زيادة على ما تذكره، زيادة على ما قمت به من ذكر الله عز وجل. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي عملا أنجاله من العذاب من ذكر الله تعالى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث الحارث حديث مر معنا في موضعين وشرحناهما واسترسلنا في ذلك، والشاهد منه: وآمركم، هذا وصية يحيى، وآمركم بذكر الله كثيرا. ثم قال: ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، كذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. هذا الشاهد، لأن الحديث طويل سبق أننا وقفنا معه وقفات وعلقنا عليه. والشاهد: وآمركم بذكر الله كثيرا، يعني أذكر الله كثيرا. وشبه الذكر مثل الحصن الحصين، القلعة التي يتدرع بها الإنسان ويحتمي بها عن العدو، كذلك الذكر يمثل بالنسبة لك حصن ودرع وقلعة ما يصلك إليها، ما يصلك الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى.
هنا حديث السابق حديث عبد الله بن عمرو قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع.
نعم، كلها واحد، يعني هو يشير إلى إلا أن يضرب بسيفه هنا فينقطع، والحديث الذي قبله ذكر قال إيش؟
ولو أن يضرب بسيفه.
ولو أن يضرب، بمعنى أن ذكر الله عز وجل لا يعدله شيء. فلما قيل له الجهاد، لأن الصحابة متقرر عندهم فضل الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيف حتى ينقطع، يعني يقدم في الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى ينقطع أو ينكسر السيف أو كذا، مقبلا غير مدبر. هذا هو المعنى، مثل ما جاء في الحديث الصحيح في فضل عشر ذي الحجة، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول. قال: ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. نعم.
قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: نزلت بالذهب والفضة، ولو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه.
نعم، لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، يقول ثوبان: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، أو أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذ. يقول يعني لو علمنا ما هو المال الذي يكون خير فنتخذ هذا المال. فقال عليه الصلاة والسلام: أفضله لسان ذاكر، يعني أن تكثر من ذكر الله، هذا أفضل من المال كله. وقلب شاكر، والشكر له أركان: شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح. أما شكر القلب فهو الإقرار والاعتراف بأن النعم من الله، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأما شكر اللسان فاللهج بالحمد والشكر والثناء على المنعم سبحانه وتعالى. وأما شكر الجوارح فتسخير هذا في طاعة الله، تسخير الأموال، تسخير النعم في طاعة الله. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. قال وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه, زوجة مؤمنة تعينه على إيمانه, هذا من أفضل ما يقدمه الإنسان أو يسعى فيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سألوا خير ما هو خير المال دلهم على ما هو أفضل, دلهم على ما هو أفضل الذكر باللسان والشكر بالقلب, وكذلك أن يوفق الإنسان لزوجة مؤمنة صالحة, لأن من النساء من تفتن زوجها والعياذ بالله. فكم من الناس من كان من الذاكرين الله كثيرا ففتنته زوجته والعياذ بالله فقسى قلبه, قسى قلب. ومن الناس من يرزقه الله عز وجل بزوجة وكان فيما سبق من العاصين فيكون من الذاكرين الله ومن أهل قيام الليل ومن أهل الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه على الزوجة هنا لخطورة الزوجة إن لم تكن صالح. قد جاء في الحديث الصحيح تنكح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك, فاظفر بذات الدين تربت يداك. والله تعالى يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم, عدو. لذلك بعض الزوجات تفتن زوجها بلسان الحال أو بلسان المقال, فقد لا يكون بالضرورة أن تقول له افعل كذا أو كذا, بل بلسان الحال أعمالها وتصرفاتها فتنة لهذا الزوج, فتنة, نسأل الله العافية والسلام. لأن تقرر العادة أن الرجل هو الذي يؤثر على الزوج, أنه هو الذي جعل الله له القوامة, لكن قد يكون من النساء من هي بلاء وفتنة لهذا الزوج, تفتن زوجها على عن طاعة الله. والمعنى بأن الإنسان إذا وفق لزوجة صالحة فإن هذا من أفضل الأعمال ومن خيرها, لأنها ستعينه على طاعة الله عز وجل. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.
نعم, مثل الحي والميت, الذي يذكر الله حي والذي لا يذكر الله ميت, موت القلب. لأن الموت نوعان, موت حقيقي وهو مفارقة الروح الجسد, وموت معنوي وهو موت القلب. فكثير من الناس ميت لكنه في صورة حي, مثل الذي لا يذكر الله عز وجل, مثل الذي لا يذكر الله عز وجل, هذا أصلا ميت لكنه في صورة حي يمشي على الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يذكر الله أو يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ولذلك احرص على أن تكون من الأحياء, واحذر أن تكون من الأموات وإن كانت نفسك تردد في بدنك. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
نعم, هذا الحديث حديث عظيم فيه جملة من الفوائد. أولا, تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه على ذكر الله وعلى الخير. ولذلك معلوم بأن السفر يكون فيه الملل والسآمة, ولذلك قد ينزع الإنسان إلى ما يسخط الله عز وجل, ومن مثلا استماع المعازف أو يأتي بالفحش من القول أو شيء من هذا القبيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على ذكر الله. ففي هذا السفر مر على جبل يقال له جمدان, اسم هذا الجبل جمدان معروف في الحجاز, فقال سبق المفردون, هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله الكثير والذاكرات. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه على ذكر الله, ويربيهم على استثمار الوقت واهتبال فرصة السفر فيما يعود عليهم بالأجر والثواب والخير. الأمر الثاني, حرص الصحابة على الاستفهام عن المبهم من الأقوال. ولذلك قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ فقال عليه الصلاة والسلام الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الأمر الآخر في هذا الحديث دعوة إلى الإكثار من ذكر الله. ولذلك المفردون يقول العلماء هم الذين هم المولعون بذكر الله عز وجل، حيث أن الذكر أصبح لهم عادة ونفوسهم إلى ذكر الله منقادة، فهم مستهترون بهذا الذكر استهتارا أوصلهم إلى درجة الولع بهذا الذكر. الاستهتار طبعا في لغة العرب تختلف عن الاستهتار في لغة العامة، يعني مولعون بذكر الله لا يبالون، لو تكلم الناس عليهم ولو قالوا مجانين ولا موسوسين ولا هذا وش عندهم وش فيهم. تعرفون بعض الناس الآن ينكر على من يذكر الله، خير وش فيه؟ إذا ذكر الله في المجلس قال سلامات خير، وش اللي حصل؟ موجود ولا لا؟ كلكم تضحكون ما شاء الله عليك، ليش موجود؟ يعني لو قلت أنت في المجلس أستغفر الله التفتوا لي خير سلامات وش مسوي أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان 100 مرة يقول أستغفر الله في المجلس الواحد، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. لو قلت لا إله إلا الله تريد طرد الشيطان، ها؟ استغربوا الناس خير ليش ما ألفوا هذا الشيء؟ لكن غيبة ما شاء الله فاكهة المجالس، الرغي، فضول الكلام، توليد الكلام، توليد القصص. أصبح الناس الآن مشغولين بالقيل والقال، شوف سبحان الله نزيف في العمر، هدر في الوقت، يعني الناس شغلوا أخبار هنا ومتابعة هنا وفصول هنا ونسوا ذكر الله عز وجل. تمضي الأيام الليالي تقسو القلوب، تيبس الألسن، تجف المشاعر، تقسو تتصحر الصدور. سبب ذلك الابتعاد عن ذكر الله عز وجل. الآن أغلب الناس يتابعون الأخبار هنا وهنا وتحليلات، ويدخل وهو ما شاء الله يصير بعد منظر، ويذهب الوقت كله على غير طاعة الله عز وجل. فإذا قال بأحد بجواره لا إله إلا الله التفت خير سلامات. فالمقصود يا إخواني أوصي نفسي، طبعا أنا المقصرة، أوصي نفسي وإياكم بكثرة ذكر الله وبالاهتمام بالنفس والانشغال بالذات. مرت مصائب كثيرة على الأمة وأحداث، وش استفاد الناس منه؟ ما استفاد شيء إلا هدر في هذا الوقت، وكل يوم يذهب لن يعود، ستسأل عنه يوم القيامة. كل لحظة من لحظات حياتك اللي تمثل موسم من مواسم الخير لن تعود، ستسجل إما لك وإما عليك. وهذا الفضول، فضول النظر، فضول السماع، فضول الكلام، بعض الناس يقول يا أخي ما نقول حرام، هذا فضول، لكن هذا الفضول بوابة إلى الحرام، بوابة إلى ما يسخط الله سبحانه وتعالى، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. مقصود الإنسان يذكر الله، يكثر من ذكر الله، يحرص على أن يبتعد عن هذه المشوشات والمشغلات والمقسيات للقلوب، يهتم بقراءة القرآن، يهتم بذكر الله عز وجل، يهتم بأذكار الصباح أذكار المساء. أغلب الناس الآن ما يهتمون بأذكار الصباح وأذكار المساء أبدا، وهي يمكن ما تأخذ من أوقاتهم إلا 10 دقائق ولا شيء، لكن عنده استعداد كامل أنه يتابع أي شيء. وبعض المتابعات تضر ولا تنفع، وبعضها لا تضر ولا تنفع، وإنما هكذا هدر في الزمان والوقت. بن مسعود يقول والله إني لأمقت الشاب لا أجد في عمل الدنيا ولا في عمل الآخر، ويقول إن يوما غربت شمسه لم يزدد فيه عملي إنه ليوم كذا وكذا. كانوا يلومون أنفسهم أن تمر لحظة من لحظات حياتهم ولم يستثمروها في طاعة الله سبحانه وتعالى. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه. ولذلك فيما أذكر وهي قراءة قديمة، أن عبد الملك بن مروان كان أيضا يربي أولاده، حينما يسافر كان يقول لهم اذكر الله إلى تلك إلى أن نبلغ تلك الشجرة، أو قولوا سبحان الله فإذا بلغوا قال كبروا إلى ذلك الجبل، وهكذا. وهذه تربية نأخذها من النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا كان في سفر يهتم بها. الآن بعض الناس يسافر مع مجموعة مثلا ويذهبون ويعودون، ما ازدادوا علما ولا ازدادوا خيرا، وإنما أحوالهم واحدة إن لم تكن ناقصة ناقص لا. ولذلك العلماء كانوا إذا سافروا يقرؤون القرآن فيما بينهم، يقرؤون شيء من الحديث، يتذاكرون مسائل العلم، شيء من هذا القبيل. والآن الحمد لله الكتب موجودة ومتوفرة، ممكن الإنسان يقرأ في التفسير، يقرأ في الحديث، في شروحات الحديث، في غيرها مما ينفع ويرفع. نعم، خلاص. صلى الله وسلم على نبينا محمد.